نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله معيد النعم ومبيد النقم، وصلى الله وسلم على سيد العرب والعجم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يسأل عن كتابين، يقول ما أفضل طبعة لكتاب نصب الراية للزيلعي؟
نعم.
والسؤال الثاني يقول ما أفضل طبعا الكتاب المبسوط للصرخسي رحمه الله؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، الآن هذه شكوى تبث. كلا الكتابين المسؤول عنهما كتابان في غاية الإفادة والمكانة المرموقة عند أهل العلم والجودة، وكلاهما لعالمين عظيمين من علماء الحنفية، وكلاهما خدم المذهب الحنفي. أما المبسوط للصرخسي فهو كتاب مطول نفيس غاية، وهو قد عني به طباعة حتى من قديم، لكن للأسف الشديد أنه لا يوجد عندنا من الطبعات العلمية المحققة التي بعد ظهور نسخ خطية في بعض المكتبات والمخطوطات في العالم، لا يوجد عندنا من قام على خدمة الكتاب الخدمة العلمية بمقابلة النسخ والتوثيق وتتمة الناقص والتخريج والتعليق وما يحتاج إليه. وهو كتاب أصيل نفيس، وكتاب يعد من الكتب المتقدمة، وكتاب مطول، والصرخسي إمام عند الحنفية. وهذا من العجب أن كثيرا من الإخوة الأفاضل اليوم أصحاب مقدرة علمية ومالية وأشياء وملاءة، ومع ذلك لا يلتفتون إلى مثل هذه الكتب. ليس عندنا حقيقة ما يوصى به إلا الطبعة القديمة ومصورات الطبعة القديمة التي خرجت قديما وصورت في كذا دار من الدور اللبنانية، ولكن إنسان ينتقي منها التصوير النظيف منها ويأخذه. هذه طبعة المبسوط للصرخسي. وأما كتاب نصب الراية للزيلعي فأيضا طبع قديما ثم بعد وصور مرارا الطبعة القديمة في 4 مجلدات كانت من القطع الكبير، ثم بعد ذلك خدم خدمة علمية بمقدمة مطولة في مجلد وفهارس في مجلد وبعض الترقيمات وشيء من ذلك العلامة الشيخ محمد عوامة حفظه الله، وخرج الكتاب في 6 مجلدات، والآن من أحسن ما خرج الطبعة القديمة اللي عند دار المنهاج اللي بجدة، وهذه أفضل طبعات الكتاب التي خرج عليها. وحتى هذا الكتاب لو أعيد تحقيقه بحيث يعني يتم النقص الذي فيه واستدرك على الحافظ الزيلعي ما فاته، تعقبات الأئمة عليه مدارسه بهذه الناحية وأشياء، يعني هذا كتاب نفيس ما جاء بعده أحد إلا واحتاج إليه. وعلى فكرة هذا ترى من يعني حسن الطالع، لأنه من بدايات كلامنا عن الزيلعي سوف يأتينا إن شاء الله أول كتاب معنا جعله صاحبه أصلا في تخريج الأحاديث عليه على الزيلعي. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب أو الكتاب كتاب نفيس بمعنى الكلمة، والبحث بحث جاد ومفيد، وهو على غرار البحوث الأئمة المتقدمين من تتبع الروايات والأسانيد والمخرجين للآثار والأحاديث، وفيه نوع من إتمام ما أقول ما غفل عنه، بل ما لم يقع عليه كلام الأئمة من قبل ولم يجدوه واعتذروا عن ذلك بأنهم ما وقفوا عليه لم يجدوه شيء من ذلك، وأنهم ما وقفوا عليه في كتاب شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف شبير أحمد البريطاني وفقه الله، أصله قال يقول اشتغلت على هذا الكتاب كعمل علمي ثم قدمه الدكتوراه، هذه رسالة الدكتوراه بين أيدينا. هذا الكتاب تعب عليه جدا، أولا وقف كان الغرض منه خدمة الأحاديث المروية في بعض كتب أئمة الحنفية، وكان الأصل كتاب الهداية المغناني، وهو كتاب عمدة عند الحنفية عليه شروح كثيرة وحواش وأشياء كثيرة. في المقدمة ذكر في أوائل الأبواب كتاب الهداية ومنزلته والخدمة التي عليه والشروح وشيء من ذلك، وأفاد ببعض الإفادات خاصة بعض المخطوطات وشيء من هذا. هذا من جانب، هو كتاب الهداية كان مما اشتغل عليه تخريج الأحاديث لأنه أكثر فيها من الأدلة العقلية والنقلية، وهو من الكتب يعد المطولة فيها في الاستدلالات للمسائل الحنفية. جاء بعض الأئمة الشراح واعتنوا بتخريج أحاديث والكلام على أحاديث المرغناني في الهداية. المرغناني يعد أو توفي أواخر القرن السادس 593 للهجرة رحمه الله بعض الشراح، لكن أول من قام وأفرد الكتاب تماما لتخريج حديث الهداية كان العلامة الحافظ الزيلعي رحمه الله، وفي كتاب المشهور بنصب الراية في تخريج حديث الهداية، وأفاض الكلام جدا، وصار الكتاب مقبولا عند عامة أهل المذاهب لأنه كان كما عرف عنه صاحب إنصاف ويخرج حتى أحاديث الغير إن كانت أقوى من أحاديث الحنفية وبهذه الطريقة. ولهذا هذا جعل حتى بعض علماء الشافعية اعتنوا، ابن حجر كتابه الدراية تلخيص لنصب الراية وزاد أشياء، ابن الملقن اعتمده في البدء المولي وغيره من الأئمة، وما زال إلى اليوم وهو من الكتب الأصيلة في علم التخريج تخريج الأحاديث ورحمة الله عليه. المقصود هذا الكتاب تخريج الأحاديث الزيلعي على 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 وسع اطلاعه ووقوفه على الروايات وغيرها وهو حافظ جهبة في الباب، إلا أنه مر بأحاديث يقول غريب عنده، يعني لم أجده، ما وقفت عليه في باب ولا في مصدر حتى أخرجه. فكان كذلك جاء الحافظ بن حجر لما اختصر الكتاب أيضا، هو أيضا فاته أحاديث قال لم أجدها. ثم جاء بعض العلماء الآخرين ممن اشتغلوا بتخريج أحاديث الهداية كابن قطلوبغة وغيره، وأيضا لم يقفوا على بعض الأحاديث، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف جاء وتتبع كل من اشتغل على أحاديث الهداية من نصب الراية حتى ممن كان قبله. ذكر اثنين من العلماء من شراح الهداية الذين اعتنوا بتخريج أحاديث الهداية، وأخرج وقف على بعض مخطوطات وأخرج ما يعني ما لم يخرجوا، لكن جعل الأصل عندنا ترى كتاب نصب الراية الزيلعي، ومنه ينطلق أنه هو أوعب الكلام وشق وأتى بالروايات وأشياء من ذلك. ثم تتبع من جاء بعد الحافظ الزيلعي مثل ابن حجر العسقلاني وابن قطلوبغة وغيرهم من الأئمة كما سنذكر بعد قليل، حتى وقف على مجموعة من الأحاديث التي لم يقفوا عليها في مصدر وآخر وجعلها محل الدراسة. ثم زاد أشياء من هذه الأشياء التي زادها ما فات الزيلعي وابن حجر، لكن جاء من جاء بعدهم ووقفوا عليه، وهذا هل حديث بعضه الذي وقفوا عليه وقفوا ما وقف عليه في مصادر متأخرة وهو يوجد في مصادر متقدمة، أو كان الوقوف عليه فيه خلل أو نقص وهناك ما هو أتم منه أو شيء من ذلك. فجمع كل ما فيه خدمة لأحاديث الهداية وبلغت الأحاديث التي هي محل العناية الدراسة والعناية في هذا البحث الماتع في مجلدين ضخمين 379 حديثا، جعلها على الأبواب كما هي مقسمة في الأخير أحاديث متفرقة هي لا تعد من المستدركات بقدر ما فيها إضافة إفادات وزيادات، وسمى كتابه العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف شبير أحمد البريطاني وفقه الله، وهو يعني عالم ابن عالم مشتغل بالحديث، وأبوه عالم مفتي مشهور مفقيه، وهو بريطاني لأنه مقره ومستقره يعني من العهد الطويل فسار يعرب به، وله ليس بريطاني أصل هو هندي. المقصود هذا الكتاب هذا عنوانه العناية في تحقيق الأحاديث الغريبة في الهداية، واستخرجها كما قال. شوف هذا اللوحة اللي بأمامنا الآن عبارة عن مضيئة لشيء من أفكار الكتاب الجملية، قالها هنا أنا أقرأ، وهو تحقيق لأحاديث الهداية للإمام المرغناني التي لم يقف عليها الأئمة الزيلعي وابن حجر، متضمنا لتحقيقات العلامة عبد القادر القرشي وابن التركماني وابن أبي العز الحنفي، واستدراكات العيني في شرح البناية، وابن الهمام في فتح القدير، وابن قطلوبغة في تخريج الحديث اللي هي منية نعمي، ومشتملا على نحو 80 حديثا لم يستدركها هؤلاء الجهابذة رحمة الله عليهم.
جهد مشكور هذا.
لا والله أنا والله يا ولدي مخمخت عليه، قعدت يعني ولا المقدمة. طبعا أولا المقدمة حافلة أكثر من 300 صفحة، فيها نتائج وأشياء ومعلومات وإفادات، وهو في كتابه هذا حتى يتحرى الدقة رجع إلى مخطوطات لكتب علماء حنفية كان يظن أنهم اشتغلوا بأحاديث الهداية مثل كتاب الأسرار وشيء من ذلك ولحظه، وكتاب الأسرار طبعا طبع حديثا الحين في أسفار لكنه رجع إليه وهو مخطوط، وغيره من الكتب أيضا وفقه الله. والكتاب حقيقة حافي بالفراد، مقدمة الدراسة الهداية ومنزلة صاحبها ومنزلة الكتاب، ثم بعد ذلك جاء إلى الأحاديث وعناية العلماء بأحاديث الهداية لماذا ورتبهم وتسلسل معهم، ثم بعد ذلك تكلم عن الزيلعي وطريقته في نصب الرأي وشيء من ذلك، وهو قد يعني اعتذر للزيلعي لماذا هناك أحد لم يقف عليها، وأتى بعدد من الأعذار التي يمكن يعتذر بها لأهل العلم، وقد أحسن جدا وغاية في هذا الباب، والأصل إعذار أهل العلم. والفوات حاصل أصلا، يعني ما في عالم يجد شيء من الكتب الحديث ثم ويقصر في ذلك، خاصة مثله هو طلعة عالم جليل. وأيضا طبعا هو يقول نفعه كثير من الكتب المتقدمة التي، لأنه من الأشياء الفوائد أنه خرج إلى أن بعض كتب الأئمة الحنفية المتقدمين الزيلعي ما وقف عليها، يقول بعض كتب محمد الحسن ما وقف عليها، وأتى بدلائل، ولأنه أخرج بعض الآثار من كتب محمد الحسن، وهذا من العجائب سبحان الله العظيم. المقصود أنه أبلغ الوسغى غاية واجتهد في كتاب العناية وخدم أحاديث الهداية بما لا مزيد عليه في مثل هذا الكتاب النفيس والبحث النفيس. طبعا المقدمات نتخطاها لأجل الطولة، طبعا نحن نشكر أخواننا في مكتبة إسماعيل أخونا الشيخ إبراهيم سعيد، الحقيقة إخراجهم الماتع الجميل في جميع ما سار يخرج من تحت رأس هذه الدار، الله يعطيهم العافية، قدم فاضل لهذا الكتاب. إيش هذا يا ولدي عشان يعرف الإخوة؟ هذا يا ولدي عبارة عن جداول إحصائية لكل المعلومات التي أو الحديث تكلم عنها، وهذا طويل ليس بالقليل، لاحظ هذه الجداول. بعد أن انتهى من هذه الجدولة لجميع الأعمال جاء إلى قضية الإحصائيات، والإحصائيات اللي هي مجموع النتائج، هذه مجموع النتائج التي خرج بها كل حديث، كل واحد من الأئمة كم استدرك، استدراكهم صحيح أو لا، من تعقبهم أو من تماشي، هذه كلها إحصائيات، كل بالأرقام بالأرقام، يعني الرجل جزاه الله خير تعب جدا طبعا. وأخرج ثم الكتاب، وها هو ها الكتاب، طبعا هو على نفس الأبواب وتقسيماته في أصل الهداية، كتاب الطهارة يعطيها رقما كما ترى رقم الحديث، هذا الحديث يقول رقم الحديث، الحديث الخامس في الهداية، الحديث الخامس هذا رقم الأول في الحديث في عندنا في كتابنا هذا، يأتي بكلام المرغناني من الأصل اللي هو الهداية، سيأتي له بلا أصل كاملا، ثم يذكر شوف انتهى، ثم يذكر بعد ذلك من سبقه من الأئمة في ذكر هذا الأثر أو الحديث، لأنه هذا مما تعنبهم، يعني يقول من الأشياء التي خرج بها والنتائج أن الأحاديث التي لم يعرفها الأئمة وقف عليها هؤلاء المخرجين هو إنما كان ناقلا فيها وما كان اخترعها، فأتى حاول أن يخرج من الحنفية سبقه في ذكر الحديث، وهذه إضافة نوعية تعتبر، ذكر من خرجه من الأحاديث أو ذكر هذا الحديث قبل الإمام المرغناني، ثم بعد ذلك يبدأ بكلام المخرجين من خرج الحديث، قال القرشي هذا له لأنه شرح عبد القادر القرشي، وانت ماشي وفلان وفلان، ومدارسة حتى يخرج، هذه كلها إفادات ضافية وإفادات ضافية للكتاب. طبعا لما يأتي إلى بعد ما يخرج الحديث ويشبحه كلاما، هذه فوائد فقهية يأتي بها في آخر شيء، وهي من الفوائد التي مستحسنة، الكتاب فيه فوائد حديثية وفوائد فقهية أيضا، وأتى بأشياء فوائد يقول قد لا يقف عليها الناظر في أصل الكتب اللي هي محل البحث عندنا، فيأتي بها ويلحقها ووفقه الله في الكتاب من باب الإضافة العلمية والنوعية للكتاب، وفقه الله. الكتاب في مجلدين ضخمين جدا من إصدار مكتبة إسماعيل ببريطانيا، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة لأحد كبار علماء الحنفية المتقدمين، يعد لأنه من علماء القرن السابع، وهو العلامة التوربشتي، العلامة الإمام أبو عبد الله شهاب الدين التوربشتي الحنفي المتوفى عام 661 على ما حققه محققهم، فإنهم قد اختلفوا في سنة وفاته وأوعب الكلام حتى قال أنه 661 الهجرة رحمه الله، والكتاب قد اعتنب، والكتاب هو أصلا من كتب المناسك المفردة، الكتاب حافل بالنقل، هذا ترى يا ولدي من كتب الإسناد، فإنه ينقل الأحاديث بأسانيده لأنه قد 661 ينقل الأحاديث بأسانيده، والكتاب
قسمه صاحبه إلى 40 بابا، بدأ بأول باب فضل المسجد الحرام، وآخر باب عندنا باب فضل المسجد الأقصى والرحلة إليه، وقسم بهذه الطريقة. والكتاب عثر على نسخة خطية فريدة له لكنها نفيسة جدا لهذا الكتاب، وهو يطبع لأول مرة.
تامة؟
سبقتني، أنت لقطت مني. لكن المشكلة أن هذه النسخة غير تامة، بل فيها سقط كبير من الباب العاشر للباب 23، كله ساقط هذا عندنا. هذا سوى متفرقات مواضع لكنها قليلة، والباقي موجود. ومثله لا يترك الكتاب لنفاسته، لأنه نسخة وحيدة ما في غير الكتاب. الكتاب بعنوان مطلب الناسك في علم المناسك للإمام أبي عبد الله شهاب الدين التربشتي الحنفي المتوفى عام 661 للهجرة، قام على تحقيقه عن نسخة الخطية الفريدة وحق، وقدم بترجمة للمؤلف التربشتي وخدمته خدمة عالية في ذكر الخلاف الذي جاء في ضبط التربشتي، ولا في نسبي، ولا في سنة وفاته، ولا غير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سيد بن محمد السناري وفقه الله، وقدم له مجموعة من الأفاضل. والكتاب ضخم كما ترى، حققه عن نسخة خطية فريدة، هو مكتوب عن نسخة خطية فريدة، لكنها الكتاب لا يترك لأجله، لأجل ما فيه. ترجم التربشتي يتكلم على الكتاب والمناسك ومنهج التحقيق، ثم بعد ذلك هذا هو الكتاب. أنا وضعت هذا هو الكتاب، بداياته هذا بداية الباب الخامس منه، باب فضل مكة وبثار البقاع، وهذا هو كتاب التربشتي، وهذا الخدمة التي قام أخونا السناري عليها من الخدمة العلمية، التوثيق والعزو والتحقيق والتخريج والتعليقات والاستدراكات وشيء من ذلك. لكن أنا ألفت النظر، هذا من كتب الإسناد، وهذا شوف لاحظة يذكر الأحاديث بأسانيده، فهو كتاب حافل بالإسناد، لحتى يهتم به أهل الحديث ليستخرجوا منه القضايا الحديثية المعروفة المطروقة. الكتاب مطبوعات مكتبة إسماعيل ببريطانيا، وفقهم الله. هذا يا ولدي من كتب السلوك والآداب والأخلاق والرقائق وأعمال القلوب، صاحبها وهو العلامة الشيخ أبي بكر ابن محمد، أبو بكر ابن محمد ابن عمر الملا، متوفى عام 1270 للهجرة، رحمه الله، من علماء الأحساء. هو نفسه ألف منظومة في 41 بيتا في هذا القضية، قضية السلوك وأعمال القلوب والأخلاق وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو قام وشرح المنظومة في هذا الكتاب الضخم الذي سماه إيضاح المسالك في منهاج السالك، لأنه منهاج السالك هي اسم أو اسم للمنظومة هذه. النظم والشرح كلاهما لأبي بكر، للشيخ أبي بكر ابن محمد ابن عمر الملا رحمه الله، متوفى عام 1270 للهجرة رحمة الله عليه. وهذا الكتاب يطبع على نسخة خطية بخط المؤلف، قام على تحقيقه حفيده أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يحيى ابن الشيخ محمد ابن أبي بكر الملا، فهو حفيد المؤلف، قام على تحقيق كتاب. وهذه أصلا آل الملا ترى من أسر من الأسر العلمية الحنفية الموجودة بالأحساء، مشهورة معروفة إلى اليوم ما شاء الله، من آل الملا موجود منهم دكاترة في الجامعات وأهل علم وأهل أسانيد وأشياء، وما زال العلم في بيتهم وفقهم الله وحفظهم. ثم بعد ذلك أتمنى من كل من كان من أهل من بيت علم أن يعني يحتفظوا ويخدموا تراث آبائهم وأجدادهم ومن كانوا من أهل العلم أيضا بهذا الباب، وهذه خدمة، لأن أهل البيت أدرى بما فيه. وهذا خط بخط جده أخرج الكتاب، والنسخة الخطية الوحيدة التي عليه الكتاب. طبعا الكتاب ترجمة بترجمة مختصرة لجده، ثم بعد ذلك ذكر كتب المخطوطة مطبوعة، ثم وفقه الله عمل خيرا لما ساق المنظومة في أول الكتاب كما ترى مرقومة، هذه أرقام الأبيات مشكولة وهي 41 بيتا، هذه لمن أراد أن يحفظها أو يقوم أو يراجع أصل المتن. ثم بعد ذلك أصل الكتاب عندنا، هذا هو الشرح وطريقته في الشرح، أنه يأتي إلى كل باب أو محل أو موضع كما ترى هذا الكلام، على مثلا في طلب العلم والعمل به، هذه طبعا الموضوعات التي سوف يتطرق إليها في الشرح اللي هو الشيخ أبو بكر اللي هو الشارح. هذه أول يبدأ يسوق، قال عفى الله عنه، سوق الأبيات المعنية بالشرح والدالة على نفس موضوع الباب ها هنا، ثم بعد ذلك يبدأ الشرح. الشرح حافل بالنقل، بنقل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الأئمة وهي كثيرة جدا، وهذا طبعا تعليقات المحقق وفقه الله والتخريج والتوثيق والعزو العلمي جزاه الله خير ويشكر على ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من استيراد مكتبة إسماعيل ببريطانيا. هذا ولدي كتاب، أما صاحبه فهو علم، وهو من علماء حلب الحنفية الأعلام، العلامة محمد راغب الطباخ، صاحب كتاب تاريخ حلب المشهور الكبير الذي لا أوسع منه. هذا من جهة، من جهة يعني بالنسبة للكتب المتأخرين والمتقدمين فيه. المقصود ألف كتابا، هو لما درس في الكلية الشرعية ويجعل وكان مقررا على الطلاب يقول كلية دمشق وحلب شيء من مادة الثقافة الإسلامية، ما وجد ما يغطي هذه المادة أو يكون مجموعة بين يدي الطلبة حتى كل المراجعة والمدارسة. فألف هو نفسه صنف هذا الكتاب تصنيفا جعله يحرره على سنين مدة سنين، وجعله من آخر وهذا الكتاب من آخر ما صنفه في آخر حياته، حتى أنه طبع قبل وفاته بسنة. هذا الكتاب طبع في حياته أصلا، هذا الكتاب ووضحت الفكرة الآن. والطبعة قديمة عام 1370 طبعت الطبعة الأولى، وتوفي عام 73 رحمة الله عليه، أو 69 طبعت الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك مات رحمة الله عليه، وبقي الكتاب قديما. وهو عالم اختصر، هو إيش أراد بالكتاب؟ فكرته أن يعطي معلومات عامة عن العلوم للطلبة. فهمت؟ واضح الفكرة. الطلبة لازم يكون عنده مثلا حتى لو كان متخصص فيعرف شيء من العلوم العامة. هو بدأها وبدأها بموضوع الثقافة ومعناه وكذا، وأحوال العرب قبل في الجاهلية، ثم كيف وما أبطله الإسلام وما أبقاه، وأشياء وأحوالهم شيء. هذه المقدمات تعطيك فكرة كعامة. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن كل شيء، مثلا القرآن وعلومه وعلوم القرآن وما يتعلق بها، معلومات عامة عنه، ثم الحديث والعقائد وشيء من ذلك، وكلام جاء عند علم الكلام على ذكر ما عليه يعني المعلومات الذي يريدها، لكن أطال نقلا كبيرا من إعلام الموقع لابن القيم فيه ما عليه أهل الكلام، ما يتعقبوا فيه وما دخلوه لأجل التأويل، ما دخلوه في العقيدة وأشياء من ذلك. ثم آخر شيء يهمنا الآن، طبعا كل الكلام موجود هنا سيأتينا تفقيره، آخر شيء جعله خاص بالمدارس الدينية الموجودة في عصره، وهذه ناحية تاريخية مهمة، تاريخية تعليمية ثقافية بمعنى الكلام بامتياز. فإنه أتى للمدارس الموجودة في الشام، في الحجاز، في مصر، في عهده إلى العصر المتأخرة، ويتكلم عنها ونشأتها وأهميتها وما يدرسون. وأيضا مما أضافه في كتابه أنه كان يشيد ببعض العلماء الذين ألفوا مصنفات متميزة وهم في عصره، وأيضا يشير إلى المخطوطات الموجودة في حلب، وهو قد كان عالم بمخطوطات حلب، فكان يشير أن هذا يوجد نسخة في مكتبة العامة بحلب بهذه الطريقة أو مكتبته الخاصة. أيضا الكتاب بعنوان الثقافة الإسلامية للعلامة المؤرخ الكبير الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي المتوفى عام 1370 للهجرة رحمة الله عليه، هذه الطبعة التي بين أيدينا بجمالها يعني قشرة ولبا اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو سهل محمد سعد الشيخ رحمة الله وفقه الله، وهو له أيادي بيضاء في العناية بالكتب التي تخرجها مكتبة إسماعيل والإشراف عليها، ترجم للعلامة راغب الطباخ، ترجم له وبين شيء من ذلك. ثم بدأ بعد ذلك إن شاء الله يبان معنا يأتي بالكتاب. الكتاب أخرجه أصلا على نسخة مو نسخطية، النسخة المطبوعة ترى في حياة المؤلف. أول ما بدأ المؤلف بدأ بهذا، هذا شوف الثقافة بدأ يتكلم عنها، ثم توالت الأبواب، جاء في قسم خاص للقرآن ثم للسنة، ثم وانت ماشي شوفها كل قسم، هذا مثلا الحديث لما جاء عند الحديث النبوي كما ترون، هذا الحديث، هذه هي الموضوعات التي سوف يتكلم عنها باقتضاب واختصار، وهو عالم متمكن لخص لك هذه المعلومات تلخيصا نافعا وانت ماشي. وهذا الثاني لما جاء مثلا العلوم التي سببها الإسلام، لاحظ مثل أصول الفقه والجرح والتعديل أشياء هذه أصلا أهل الإسلام ابتكروها وأصلوا أصولها وما كان لها أحد بالحضارات السابقة. شوف هذا ملحظ ممتاز، ويأتي يتكلم لك عن أول ما نشأ الفكرة كيف طرأت، آخرها كما قلت لك المدارس الدينية التي تكلم عنها رحمه الله. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مكتبة إسماعيل ببريطانيا، وهم قد وضعوا جدولا خاصا فهرسا خاصا بالمخطوطات التي أشار إليها محمد راغب الطباخ، لأنها من مفادات الكتاب أصلا.
جميل.
رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب أيضا صنف لطلبة الكلية، يعني يغطي شيئا من المقرر أو من الإفادة لطلاب الشريعة الدارسين المتخصصين في الشريعة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفاقة رشيد، هو يقول إنه وجد طلاب المتخرجين من الشريعة يفوتهم أشياء في علم أصول الفقه، فإنهم يفوت مثلا معرفة المقاصد، شيء من تاريخ التشريع وانت ماشي. فأراد أشوف تلمس الثغرات والحاجات عند طلبة الكلية الشرعية، وحاول أن يجمعها في هذا الكتاب ليعطي نظرة جملية ليقفوا عليها وينتفعوا بها، مع قضايا أصولية يرى أنه لابد من التنبيه إليها، يعني كأبواب وهناك أشياء تعرفها في هذه الأبواب، وسماها خلاصة علم أصول الفقه على المذاهب الأربعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رفاقة رشيد، وفقه الله. طبعا الكتاب هذا الكتاب هذه مباحثه أول ما بدأ بالمباحث الأولى عبارة عن أول الفصل الأول عبارة عن التعريفات والمقدمات التي يحتاجها الناظر في مثل هذا الكتاب الأصولي أو اللي هو التعريفات المهمة. ثم دخل بعد ذلك هذه فصول الكتاب كما ترون، ثم دخل بعد ذلك في موضوعات علم الأصول ونشأته التاريخية ومدارسه، ثم أساس الأدلة تكلم عن الأدلة، هنا تكلم عن الأدلة علاقتها بالأصول والمصادر، علاقتها بالقطع والظن، علاقتها بكذا، ثم أسباب الاختلاف بين الفقهاء، ثم أبواب الفقه بعد الفصل السادس، أبواب الأصول الفقه ما هي، ثم الأدلة التشريعية، أدلة الاستدلال، ثم هنا الحاكم والأحكام الشرعية وما يتعلق بها والقواعد الأصولية اللغوية، وهنا التشريعية الأصولية وما يتعلق بها، وآخر شيء الخاتمة. وهذه قضايا جعلها النظر فيها جملي، وخدم الكتاب ترى على فكرة، هو خدم الكتاب أيضا حتى بني النواحي بسلم الله ب اللهم صل على محمد بالخرائط الذهنية. نعم تجد في كل باب هذا مثال، هذا مثال، شوف هذه الخرائط الذهنية موجودة في غالب الأبواب عنده لأجل النظرة الجملية التي تعطيها للطالب لإفادته في الباب. الكتاب مطبوعات مكتبة إسماعيل ببريطانيا وفقهم الله.
نستاذن شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه
بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع. يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة، هل فرض ذلك أو نفل؟ هل يجلب للناس سعادة؟
مفترض منه ومسنون، فتحل بعزم وإرادة، من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة.
بما أبدأ فالعلم كثير، يا أبتي من أين أسير؟
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده، ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني.
ورسول الله وقدوتنا، يا أبتي ما أدرس عنه؟
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه.
وصلاتي كيف أصليها؟ وفروضي كيف أؤديها؟
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام، وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان.
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه؟
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي، وانضم لجمع محبي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
نواصل شيخنا ودانا من عرض.
نعم.
الكتب
هذا كتاب عندنا في مجلد هو يعد الأوسع فيما بين أيدينا مما هو مطبوع من الكتب التي تحدثت بالتفصيل عن حديث الرحمة المشهور المسلسل بالأولية، الذي هو مشهور عند أهل الإجازات وأهل الحديث عموما، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشهور.
الراحمون
يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف إبراهيم لوركت وفقه الله جاء إلى هذا الحديث، يقول إنه أراد أن يجمع في هذا الكتاب ما يحتاج إليه الناظر لمثل هذا الحديث تفصيلا، قسمه إلى 10 أبواب. سمى كتابه نفحات الرحمة. ترى هذا هو الحديث المسلسل الأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا هو هذا الحديث. لكن هنا اسم كتابي نفحات الرحمة، حديث الرحمة، نفحات الرحمة من حديث الرحمة المسلسل بالأولية. بين قوسين من أشمل وأوسع ما كتب في حديث الرحمة، وهو كذلك أيضا مجلد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف إبراهيم لوركا، تقدم له مجموعة من الأفاضل والمشايخ المعتنين بهذا الباب، منهم شيخه الشيخ يوسف مطارة رحمة الله عليه، قدم له وحيث ثم مات ثم أعقبه بهذا الكتاب، سيأتينا بعد قليل لأنه أفرده بترجمة. الكتاب قسمه إلى 10 أبواب، أبوابه التي قسم عليه الكتاب هذه بين أيدينا الآن عبارة عن تفاصيل تكلم عن الحديث المسلسل بالأولية، رجاله، أسانيده، شهرته، درجته، ألفاظه، غريبه، معانيه وما يحتل، يعني كل ما أراد من رام شيئا في معرفة حديث المسلسل فليأتي لهذا. هذا إسناد الحديث المسلسل بالأولية، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكلام عن المسلسلات عموما، ثم بعد ذلك من خرج حديث الرحمة، وهنا كلام خاص عن نسبة هذا الحديث إلى كتاب الأدب المفرد للبخاري وتحقيق القول في ذلك، وخرج لأنه لا يثبت للبخاري في الأدب المفرد يعني. وها هنا درجة الحديث، طبعا هو يقول أنه ثابت بين من يصححه ومن يحسنه، وهنا رفع المسلسل هذا الحديث، هل هو مسلسل في كل طبقاته أو لا، وطبعا ما بعد سفيان بن عيينة هو المسلسل، أما قبله فلا. طبعا بعد ذلك وجوه أولوية هذا الحديث، لماذا ضبط ألفاظه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك شرح الحديث، ثم آخر باب عندنا العاشر ما جاء حديث الرحمة، ما جاء منظوما عن حديث الرحمة، جمع المنظومات التي قيلت فيها، طبعا المنظومات أو الأبيات أو شيء من ذلك. والكتاب حافل يا ولدي بالإفادات العالية، وفقه الله، وكتاب لطيف جميل. وأنا بس أنا بكتاب صراحة في شيء أنا ما فهمته، لماذا لعله والله أعلم، هذه إيراد المخطوطات في الأخير، فارس المخطوطات المعتمدة، معتمدة في ماذا؟ هل مثلا أحدها ظاهر فيه، يعني هل فيها أسانيد وساقها من هذه المخطوطات، أو أنها مخطوطات ذكرت سلسلة الأسانيد للحديث المسلسل بالأولية أو شيء من ذلك، فإني لم أجد أن في المقدمة أنه حال على شيء منها. وفقه الله، الكتاب من مطبوعات مكتبة إسماعيل بريطانيا. شوف يا ولدي، هذا شيخه قدم له الكتاب وذاك، ثم مات رحمة الله عليه شيخه الشيخ يوسف مطارة، فأراد أن يجمع مؤلفا خاصا مفردا في حياته، والسبب كان له يد طولة في نشر العلم والدين في بريطانيا، فإنه كان من أخص التلاميذ محمد زكريا الشيخ المحدث العلامة محمد زكريا الكندهلوي، وهو الذي يعني طلب منه يذهب إلى بريطانيا، وهناك لما ذهب في عهده في زمانه الأول لم يكن في بريطانيا لا معهد ولا مدرسة ولا شيء شرعية، فأسس جامعة شرعية فيها، ثم أسس جامعة للبنات، ثم وتوارث بعد ذلك الجامعات والكليات الشرعية بعد ما وضع لها نظاما وأشياء رحمة الله عليه. فجمع في ترجمته هذا المجلد الحافل الذي سماه عيون النضارة من حياة الشيخ يوسف مطارة، أو بين قوسين متالة، كذا يقال في الهند متالة، عرفت؟
أي.
لكنه أزعل بن قوسين، توفي عام 1441 الهجرة، توفي قريبا رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ولد عام 1366 وتوفي عام 1441 للهجرة رحمه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف إبراهيم لوركت، وهو تلميذ صاحب الترجمة رحمة الله عليه. الكتاب حافل فيه قضايا الترجمة المشهورة المعروفة، وهي حياته، نشأته، ولادته، وشيوخه، ورحلاته، وتلقيه العلم، وماذا تلقى وضبط، وماذا درس، وأين درس، والجامعات، وانتقالاته. الكتاب هذا مسيرة العلمية ومؤلفات وما ترك، شوف هذه إجازات وأشياء عندنا. الكتاب على فكرة حافل أيضا بالوثائق وبهذه مؤلفات وأشياء، حافل بالوثائق، شوف هذه وثائق خطية وأشياء، هذه طبعا هذه مكتبة الشيخ زكريا الكندهلوي في الهند التي كانت في الهند، وهنا ألف أوجز المسالك وشيء من ذلك. الكتاب الغريب في حاجة غريبة، أنا بقول لك آخر حاجة أخيرة بس ذكرني بها، ما شاء الله صوروا الغرف وصوروا كل شيء والمباني الجامعات وكل شيء، ما في صورة للشيخ يوسف مطهرة ولا صورة للشيخ محمد يوسف زكريا الكندهلوي ولا شيء، هذا في عهدهم يعني، والصور كانت التصاوير كانت موجودة. فهذا شوف حتى صورة لكتابي وأشياء. طبعا الكتاب على هذا المنوال حتى أتمه، فلما أتمه ألحق به هذا الملحق، وهو مذكور في أصل الغلاف، وهو عبارة عن شوف سماه صفحات مشرقة، ما دي يظهر للأخوة ولا لا، صفحات مشرقة عن مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة النبوية، وصلة المحدث الشيخ محمد زكريا الكندهلوي المهاجر المدني بها، وهو أيضا لنفس المؤلف فضيلة الشيخ يوسف إبراهيم لوركت. هذه عندنا، هذه المدرسة إنما أفردها بالتصنيف لأجل العلاقة للأثر الكبير الذي كان للشيخ محمد زكريا كان دهلوي، فإنه كان له أثر على تلميذه مطارة وعلى على على إثراء المكتبة. المكتبة هذه وهي مكتبة مدرسة العلوم الشرعية التي أقيمت في مدينة منورة، قام على تأسيسها على بنائها وقيامها الشيخ أحمد الفيضابادي. أحمد الفيضابادي بدأ بها لما هاجر إلى المدينة قديما وجاء وأخذ بعض المحسنين، ثم جاء بعد ذلك لما رحل محمد زكريا الدهلوي إلى المدينة واستقر بها وعاش إلى أن مات وهو فيها، جعل له غرفة خاصة فيها مكتبة وأشياء وفيها يدرس وكل شيء، وصار هي مجتمع للعلماء والمحدثين وغيرهم أيضا. فبدأ يذكر صلة الشيخ زكريا الدهلوي وأثره فيها حتى توفي رحمه الله عام 1402، وترجم لصاحبها أحمد السيد الشيخ أحمد الفيض أبادي، ترجم له وكيف تأسست والأسس التي قام عليها وثناء العلماء على هذه الجامعة، بعض كبار العلماء في العالم الإسلامي، شوف هذه الإجازات والخطوط التي كانت تأخذ منها، وفي الأخير هذه صورها، يعني هذه صور المدرسة العلوم طبعا التي قيلت، وهذه بعض الشهادات التي صارت تستخرج منها. وفق رحمة الله عليهم جميعا، ووفق الله أخواننا لمثل هذه الكتب، من كتاب من إصدارات مكتبة إسماعيل ببريطانيا.
مو شيء غريب يذكرني فيه
هذا الغريب، هو غريب ما حطوا صور، ما حط صور لشيخ يوسف مطارة شيخه وهو توفي يعني قريبا 1441، ولا يعني العادة مثل هذه في الكتب المتأخرة. هذا كتاب أيضا في المناسك، لكنه صاحبه وهو العلامة ابن أمير حاج. ابن أمير حاج، أمير حاج هذا لقبه لجده، كان عالم ابن عالم، ابن حفيد عالم أيضا، كان سأله سائل عن نسك القران، تعرف الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد، سألوا عن نسك القران وبعض أحكامه، فصنف هذا المصنف في المناسك خاص بأحكام القران، تلاحظ معي عندي، لكنه أيضا جعل هناك من أحكام التمتع والإفراد ما هو ملحق به لكن ليس هو الأصل، لكن أحكام القران أشبعها كلاما خاصا على طريقة الحنفية، وسماها داعي منار البيان لجامع النسكين بالقران. القران المقصود به قران النسك، نسك القران المعروف بمناسك ابن أمير حاج للعلامة الفقيه الأصولي الحنفي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن أمير الحاج الحلبي الحنفي، متوفى عام 879 هجرة رحمه الله، وقد ترك مجموعة من الكتب، هذا منها، وهو يعد كتابا فريدا في بابه، إذ لا يعرف أن أحد أفرد القران بمصنف من هذه النسك، وهذا جمع فيه وأوعب جاب فيه، لأن هناك أشياء مشتركة ذكرها، وذكر الأبواب المشهورة من الرحلة وشيء من ذلك، وآداب ومحظورات الإحرام وآداب المسافر وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو سهل محمد سعد شيخ رحمة الله وفقه الله، قام وخرج الكتاب وحققه وأخرج هذا الكتاب، قدم بمقدمة وذكر أن الكتاب وقف له على نسختين خطيتين وأخرج عليهما الكتاب، هذا كما ترون، وهذه النسخ الخطية ترجمة لابن أمير الحاج، ترجمة لا بأس بها، وأخرج الكتاب على نسختين خطيتين، وبعد ذلك بدأ هذا هو الكتاب والخدمة العلمية، ركز فيه على بيان المعتاد من المذهب وتخريج الآثار والعزو والتوثيق، وفقه الله، والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات مكتبة إسماعيل بريطانيا. هذا ولدي كتاب متأخر، وهو في بيان المناسبات بين السور وبين الآيات داخل السورة الواحدة. الكتاب مطروق، من أجل كتاب البقاع المشهور المطبوع ترى قديم وشيء من ذلك، والحمد لله الآن إن شاء الله في مشروع طباعته على نسخ خطية وشيء، أتمنى أن يرى النور قريبا بإذن الله. طبعا هذا كتاب لبعض المتأخرين صنفه، لما صنفه أعجب به العلماء في زمانه، كان ممن أشاد به العلامة محمد راغب الطباخ في الكتاب الشيخ معانا قبل قليل الثقافة، أشاد به وأشاد فيه العلامة الزرقاء اللي هو الأب رحمة الله عليه، وأشاد به، وهو كتاب صاحبه يقول أنه ما كان ترى ما وقف على كتاب الكتاب البقاعي، هو يقول سمع به في مقال كتب في جمعية التمدد الإسلامي، مجلة التمدد الإسلامي، لكنه حاول وقوف، جاءت المخطوطة بس يقول كل البصر وما استطاع ينظر إليها ولا شيء، فسار يؤلف من كد ذهنه مما يقف عليه من الاستجلاءات اللي سارت تسمى اليوم التأملات وأشياء، يعني شيء من المناسبات، يركز فيها على القضية الجملية، الموضوع الأهم، أهم محادثة في الصورة وشيء من ذلك، سماها نظرة العجلان في أغراض القرآن بمناسبات آياته ووحدة الموضوع في سوره، بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن كمال أحمد الخطيب رحمه الله، متوفى عام 1421 الهجرة رحمه الله. وهو كتاب لطيف قام عليه أخونا الشيخ الدكتور أبو سهل، قام على العناية به والتعليق فيما يحتاج إلى تعليق والتوثيق أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أبو سهل محمد سعد شيخ رحمة الله وفقه الله، قدم بترجمة للشيخ ابن كمال الخطيب، ابن كمال الخطيب ترجم له وبدأ بعد ذلك مباشرة في الكتاب. لا أنا كنت أتمنى شيء واحد، ليته صنعه هنا وصنعه في كتاب الثقافة، وهذا مما فاته لعله يستدرك، وهي صورة للطبعة الأولى، هو أخرج كتاب على الطبعة الأولى للمؤلف، ليته يأتون بصورة للكتاب اللي هو الطبعة الأولى التي خرجت في حياة المؤلف. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره، لاحظ معي الكتاب فيه تأملات وأشياء وإفادات، وثناء العالمان الجليلان الراغب الطباخ والزرق الأب، يعني ثناء عاطل على الكتاب. الكتاب من مطبوعات مكتبة إسماعيل ببريطانيا.
هذا ورد على جميع سور القرآن في الكتاب،
كل سور القرآن كلها نظرة جملية رحمة الله عليه. هذا يا ولدي كتاب، هذا كان يعد مفقودا من زمن ثم وجد، وهو ترجمة مفردة للعلامة الكبير شيخ مشايخ الإمام ابن عبد البر والحافظ ابن عبد البر، يعني ابن عبد البر عد من تلاميذه ابن عبد البر رحمه الله. طبعا أول شيء من هو عشان نفهم لماذا اعتنى به ابن عبد البر، العلامة الكبير القاضي منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، وقد كان ملء السمع والبصر في زمانه، وكان حافظا جهبدا يشار إليه
في الأندلس
من أئمة الأندلس، هذا العالم الجليل هذا، ثم هو نفسه هذا العالم صارت أخباره من السمع والبصر. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تتلمذ على تلاميذه، ولكن أخباره عند تلاميذه، فجاء وأراد أن يجمع وقد علماء الأندلس العلماء ومشايخها اعتنوا بترجمته، دائما سبحان الله العالم يكون من السمع والبصر، ناس تعتني بترجمتي وحياتي وقصصي وأشياء من ذلك. هو بلغه أشياء فجمع هذا الكتاب المفرد في ترجمته، بعضها مما صنفه المصنفون في الكتب التي وقف عليها ابن عبد البر، وبعضها مما سمعه من أشياخه، وبعضها حتى من قرابة، يعني ابني الحافظ المنذر بن سعيد البلوطي لقيهما وأخذ عنهما بعض أشياء عن والدهما. وضحت الفكرة؟ هذا جزء بعنوان أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي وسيرته للإمام المصنف الحافظ الكبير ابن عبد البر رحمة الله عليه، توفى عام 463 الهجرة، وهو كتاب يطبع لأول مرة عن نسخة خطية فريدة توجد ضمن مجموع، يعني وسبحان الله وهي تامة، النسخة تامة وممتازة، وأخرج عليها الكتاب سبحان الله العظيم لأول مرة، اعتنى بها وأخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سيد بن محمد السناري وفقه الله، وعلق على محتاج للتعليق. وترجمة ابن عبد البر الحافلة معروفة أيضا، لكن يهمنا ما ذكر في مصادر المؤلف في كتابه، هو متقدم، لكن الحمد لله ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، والكتاب القطع يوجد، الكتاب كاملا الحمد لله كاملا الكتاب وجد. هذه يعني ما صنعه من البعض العناوين التي هي كاشفة للمضمون، وهو كتاب مفرد كما ترى، والكتاب مليء بالنقل ما هو مشافهة بالرواية وما هو نقل من بعض الكتب غير متوفرة اليوم أو مفقودة، وكتاب يعد كتب متقدمة رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات مكتبة إسماعيل ببريطانيا. هذا يا ولدي عندنا كتاب يطبع لأول مرة، وهو على نسخة خطية أيضا فريدة وحيدة، والكتاب لكنها نفيسة جدا، والكتاب بعنوان مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة، إن شاء الله باين لكم مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة. المسند جمعه العلامة المحدث عيسى بن محمد بن أحمد الثعالبي الجعفري المكي المتوفى عام 1082 الهجرة، فإنه ولد في المغرب لكنه استقر بعد ذلك في مكة وبقي فيها ولقي من لقي العلماء، وصار العلماء يلقونه، وكان صاحب إجازات كثيرة جدا. هو أراد سمع من يقول إن أبا حنيفة ليس له لا مرويات ولا شيء يروى عنه ولا شيء من تلاميذه نقل ولا أسانيد لهم، فهذا الذي حثه على أن يجمع عن الإمام أبي حنيفة من مروياته أو ما حكي عنهم من قصصه وغرائبه وأشياء من حياته شيء في هذا الكتاب المجلد الضخم الذي سماه كنت قلت لك مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة، وجمع عن طريق التلاميذ، فإنه يروي اللي سماه مسند لأن الكتاب مسند، جمعه بدأ يرتب، هو يقول جئت إلى تلاميذه ورويت من طريق تلاميذه، رتبهم على الحروف بدأ بالمحمدين والأحمدين ثم رتبهم على الحروف وسار يترجم لهم ويذكر لهم يذكر من طريق بالإسناد إليهم شيئا من الأخبار والروايات عنهم. قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي وفقه الله، قدم بمقدمة ترجم فيها العلامة الثعالبي، لكن له ليس سبحان الله ترجمته ليست على الطريقة المعهودة، ذكر شيوخه تلاميذه كذا، يعني التفقيرات المعروفة وكان لابد منها. وأما مجرد النقل من كتب التراجم كما هي وضعه، قال فلان قال الكتاني فارس فارس، قال فلان كذا وكذا، يعني ليست هذه الطريقة المعهودة. ثم بعد ذلك هذا هو الكتاب، هذا صور المخطوطة، وهي المخطوطة نفيسة كما قلت لك، وهي وحيدة أخرج عليها الكتاب كما ترى. كالكتاب هذا طريقة ترتيبه، فإن شاء الله يبان يطلع معنا أنه يعطي هذا لأنه بدأ بالمحمدين، يقول لك فلان هذا رقم 10 محمد محمود ذكره فلان، هذا ترجمة مختصر عنه مما وقف عليه، شوف هذا فلان هذا أيضا ترجمة، ثم يأتي يذكر لك أخبرنا بإسناده إلى فلان ثم عن أبي حنيفة ويذكر لك القصة. والكتاب كله على هذا المنوال، والمحقق إنما عزل لبعض الكتب المتأخرة أو شيء من ذلك. الكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الغانم وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب أصله فكرته لما في جامعة من الجامعات الهندية وهي جامعة مظاهر العلوم، لما أسسوا لهم مجلة وأرادوا أن يستكتب العلماء، كان قد أوعزوا إلى الشيخ المحدث العلامة محمد زكريا الكندهلوي أن يكتب شيئا عن مما يتعلق بالخلاف بين العلماء وشيء من ذلك، فبدأ يكتب مقالات كحلقات متسلسلة بالأردية، بدأ يكتب عن مسألة أسباب اختلاف العلماء وسبب الخلاف بينهم، وضحت الفكرة، فكتب مجموعة مقالات ثم توقفت المجلة، فتوقف الكلام عنها وبقيت هذه منثورة في هذه المجلة مدة طويلة. وانتقل بعد ذلك الشيخ محمد زكريا الكندهلوي إلى المدينة واستقر فيها، فجاءه يعني هذا صبته حفيده من ابنتي، هذا صبته فضيلة الشيخ محمد شاهد الحسني، وأراد بعد ذلك أن يجمع كلام جده مما كتب بالأردية فيترجمه إلى العربية ويستحث في تمامها، لكنه ما نشط، يقول ما نشط التمام، إلا أنه بعد ذلك أخبره من أخبره إلى أنه كتب ورقات يمكن 8 ورقات تتم لها أو شيء من ذلك، فيها نظرة جملية لهذه القضية ولا كان سيطيل الكلام. ثم بعد ذلك أوعز بترجمته من الأردية إلى العربية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أسد القاسمي وهو متخصص في الأدب العربي في جامعة مظاهر العلوم في سهرنفور. ثم بعد ذلك أوعز إلى تخريج الأحاديث والكلام عنها إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد معاوية سعدي، وهكذا وهو أستاذ في الحديث وخرج الحديث وشيء من ذلك وعلق عليه. والكتاب بعد ذلك جمع هذا ها هنا معربا أو منقول إلى العربية من الأردية مع ما وجد من بق الأوراق الثمانية لجده، وأخرج كتاب بعنوان الاختلاف بين الأئمة أسبابه وعوامله للحافظ المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله المدني المتوفى عام 1402 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب على هذا منوال، وقسم الكتاب إلى أقسام، الخلاف عهد المسلم ثم عهد الصحابة ثم عهد الأئمة وهكذا، ولكل عهد يذكر أسباب الخلاف. عند الصحابة يذكر أن يؤيلها إلى 4 أسباب كبرى، ما بعد عند الأئمة المجتهدين عنده أسباب لكنه توقف عند هذا ما أتمها. والكتاب حافل بالنقول والتوجيهات وشيء من ذلك، الكتاب من إصدارات مكتبة الغانم وفقهم الله. هذا ولدي كتاب في القراءات، صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جمال خليل الفهداوي الحنفي من مشايخ القراءات بالعراق، يقول أنه سئل أن يؤلف مصنفا خاص بالثلاثة أئمة القراء الذين يلقبون بأهل سماء ويجمع عنهم الأصول والفرش، فجمعهم في هذا الكتاب سماه أسمى الرجاء في إفراد وجمع أصول قراءات أهل سماء. والمقصود به الإفراد الجمع والإفراد مشهور معروف، الإفراد أصول وفرد والإفراد والجمع مشهور عند علماء القراءات. طبعا هذا مكتوب قدم له بعض مشايخ القراءات، وهذه أبواب الكتاب، قدم بأبواب بدايات القراءات وماذا فعل بها وكيف فعل، بدأ بالمصنفات، هذه المباحث التي قدم بها كتابه، وهو القراءات اللهجات العربية وأثرها في القراءات، نزول القرآن منجما وعلم القراءات وهميته، ثم نبدأ ثم ها هنا وهي الأبواب الكبرى للكتاب. أتى إلى قراءة نافع براويه إفراد وأصول، وثم قراءة ابن كثير براويه، ثم قراءة أبي عمرو البصري جمعا وإفرادا، أصول إفرادا وجمعا براويه، وهذا هو أصل الكتاب التي قام عليه الكتاب. والكتاب كله على هذا المنوال، وفقه الله من أجل التقريب لمن سأله ذلك. والكتاب مطبوعات مكتبة الغانم بالغانم، وفقهم الله.
هل سمع من
هم القراء الثلاثة هؤلاء؟
مدينة
لكن أنا ما أدري كان مفروض يذكر لماذا سموا بأهل السماء.
نعم.
حاولت أنه ما هذا غلط يعني، أتمنى يستدرك بعد ذلك. هذا ولدي عبارة عن رسالة ماجستير قدمت في جامعة أم القرى في قسم الحديث، وهو عبارة عن كتاب في التخريج وعلى دراسة الأسانيد، وهو كتاب أصله 40 للحافظ السلفي الإمام الحافظ السلفي، مكثر من العلو والنزول والأسانيد والأجزاء وكثير الرواية وكثير الترحال رحمه الله. وقد صنف 40 سمت 40 البلدانية، لأنه جمع 40 حديثا من عن 40 شيخا من 40 بلدة. بهذه الطريقة يأتي البلدة الفلانية يذكر منها شيخ ويذكر له حديث بهذه الطريقة، وسميت بالأربعين البلدانية، وطبعت قبل أكثر من 40 سنة، لكن طبعة 30 سنة طبعة سقيمة ليست بذلك. ثم جاء بعد ذلك العلامة الكبير الحافظ أبو بهاء الدين أبو محمد القاسم ابن علي بن الحسن ابن عساكر الشافعي الدمشقي، متوفى عام 600 الهجرة، وهو ابن الحافظ صاحب تاريخ دمشق علي بن الحسن اللي أبوه صاحب تاريخ دمشق، وهو الذي ترى كتب بيض كتاب أبي تاريخ دمشق أصلا، والنسخة المشهورة عنه عن خط ابنه. ابنه هذا حافظ جليل علامة، حتى قل ذهب الرئيس الحافظ الرئيس، وهذا الطريق كان إماما مذكورا بالخير. المقصود هو جاء إلى كتاب الأربعين للحافظ السلفي وخرج الأحاديث التي فيه ودرس رواتها والغريب الذي فيها، وجعله كتابا جاء ذكر فيه العالي والنازل والمساواة وأين يلتقون وأشياء والأبدال، ويعني وأضاف إلى طرائق أهل الحديث في الكلام على مثل هذه الأجزاء الحديثية والأربعينية. هذا من كتب الأربعين. اسم الكتاب بعنوان كتاب طرق أربعين الحافظ السلفي، شوف، والتعريف برواتها وذكر العالي والمساواة والنازل من رجالاتها أو من درجاتها. ترى هذا عنوان أبو القاسم، لا 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 آسف، القاسم ابن عساكر، هو هذا عنوانه كاملا. ترى قام على تحقيق على نسخة خطية فريدة نفيسة تامة محفوظة في أحد المجاميع بالظاهرية، وعليها وقد قرئت على المؤلف وعليها سماعات كبار الحفاظ والأئمة، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رقية بنت العالم الجليل المحدث الدكتور موفق عبد الله عبد القادر، وهو قد قدم لابنتي في هذا الكتاب جزاه الله خير ويطريها، يعني كل واحد يحب بنته يعني ما في شك بذلك، وهي أهل لذلك، فإنها تعبت على الكتاب وأخرجته، وقدمت مقدمة فيها ترجمة الحافظ السلفي والحافظ ابن عساكر والكلام على الكتاب والأربعينات المذكورة، ثم ذكرت بعض القضايا الحديثية اللي هي في علم صنعة الحديث مما تطرق إليه الحافظ ابن عساكر. خلينا نأخذ نموذج بس يا ولدي من طريقة من الحافظ السلفي هنا، أنه يأتي إلى هذا مثال إيه، طبعا هذه النسخة الخطية الفريدة التي أخرجت عليها الكتاب، نسخة خطية فريدة، وهذا مثال لما أخرجته أو لطريقة طباعة. يقول الحديث رقم كذا لعالم، هذا مثال، شوف الحديث رقم كم، الثامن من زنجان، هذا من زنجان يقول أخبرنا فلان، هذا منها الآن، وسنة كذا ويذكر، ثم يبدأ يتكلم. طبعا الحافظ بن عساكر بدأ بعد ذلك يذكر الأحاديث من يعني تخريجا أو على أحد مشايخ السلفي أو له طريق آخر للحديث، ويتكلم عن الرواة ويضعف ويحسن ويذكر الغريب وأشياء إشارات حديثية. أنا بس كنت أتمنى لما يخرجون الحديث الثامن مو زنجان جنبها، زنجان تحتها يعني عشان يبان يعني تكون مفصولة. وهذه التعليقات والإثراءات العلمية من أختنا الفاضلة أستاذة رقية وفقه الله، والكتاب مجلد من ضخم من إصدارات دار الأصول العلمية باسطنبول، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.